نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم سنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرى كيف كان يصل رحمه، وكيف كان يعلمنا ويحثنا على أن تكون صلة الرحم طابعا مميزا لأسلوب حياتنا، حتى مهما تعرضنا له من مضايقات ومن مخالفات من أرحامنا. أولا، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، لما نزل عليه الوحي، أول ما فكر أن يدعو، فكر في أن يدعو أهله وعشيرته، لأن هؤلاء هم أقرب الناس إليه، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعد لهم طعاما. ثم بدأ يتكلم معهم وقال: إن الرائد لا يكذب أهله، ووالله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت بالناس جميعا ما غررت بكم. ثم قال لهم: إني رسول الله إليكم. أبو لهب طبعا اعترض على النبي وقال: تبا لك يا محمد، سائر اليوم لهذا جمعتنا، إلى غير ذلك. فبداية، لما أراد النبي أن يوجه نصحه وأن يوجه إرشاده وأن يوجه تعليمه، وجهه لأولى الناس، لأقربائه، لرحمه. والله عز وجل أمره بذلك فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أقرب الناس إليك. فمعنى ذلك أن الرحم له مكانة وله صلة لا بد أن تراعى ولا بد أن نأخذ بها. لما خلق الله الخلق تعلقت الرحم برب العزة جل وعلا، فقال الله لها: مه. فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني يا رب أنا أعوذ بك من أن يقطعني الناس بعد ذلك. فقال الله لها: ألا يرضيك أن من وصلك وصلته، وأن من قطعك قطعته؟ قالت: بلى يا رب. قال رب العزة جل وعلا: فذلك لك. بداية، الله سبحانه وتعالى يقول للرحم: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فإذا أردت أن يصلك الله، وإذا أردت أن تكون دائما متصلا مع نفسك ومع المحيطين من حولك، ويجمع الله عليك شتات أمرك، وتحس بأن الأمور في متناول يدك، فإن عليك أن تصل رحم. أما إذا أردت أن يقطع الله أوصالك، وأن لا يجمع لك شيء، وأنك مهما عملت ومهما تعبت تجد أن الأمور مشتتة، وأن ذهنك غير صافي، وأنك لا تستطيع أن تركز ولا أن تستوعب، ومهما عملت فإنك لا تجد ولا تجني أثرا لذلك في يدك، فأنت وشأنك، اقطع رحمك كما تشاء. من يصل رحمه يصله الله، ومن يقطع رحمه يقطعه الله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء. لما خلق الله الرحم، بعد أن خلق الله الخلق من البداية، لما نزل القرآن الكريم، وجدنا أن القرآن الكريم فيه آيات تشير إلى وجوب صلة الرحم، وتحذرنا من قطيعة الرحم، بل تجعل، والعياذ بالله، من يقطع الرحم فإنه ملعون. استمع إلى قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني إذا قطع الرحم والعياذ بالله إفساد للأرض، وفيه إغضاب لله سبحانه وتعالى، يستحق المقت من الله، ويستحق الغضب من الله سبحانه وتعالى كل من يقطع رحمه. بعض الناس تقول: والله أنا لم أبدأ معهم أبدا بالقطيع، أعاملهم معاملة طيبة، ولكنهم هم من قطعوني، هم من أساءوا إلي. تعالوا بنا نستمع إلى مثل هذا الموقف تماما، حتى لا يكون لنا أي حجة ولا يكون لنا أي عذر. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن لي قرابة، أو إن لي رحما، أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. يعني هذا الرجل واصل لرحمه، وهم يقطعونه. هذا الرجل يحسن إلى أهله وإلى أقاربه وهم الذين يسيئون إليه. هذا الرجل يحلم عليهم، يتعامل معهم بالحلم ويصبر عليهم، وهم الذين يجهلون عليه. لو أنت على هذه الحالة، الرسول يضع لك وصفا جميلا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول، يعني إن كنت صادق فيما تقول، أو كانت حالتك كما نقلت وكما صورت، فكأنما تسفهم الملة، يعني كأنما تطعمهم الرماد أو الرمال الحارة، كأنك تجعلهم يأكلون رمالا شديدة الحرارة فقط. ولا يزال عليك من الله حافظ، يعني يا واصلا لرحمه، اعلم أنك مؤيد بمدد من عند الله، اعلم أنك محفوظ بحفظ الله، أنك في رعاية الله سبحانه وتعالى إن كنت كما تقول. إذن فلا عذر، لأن بعض الناس وكثيرا ما يتحججون: والله أنا ما بدأ أبدا، أنا عمري ما بدأت معهم بأي إساءة، ولكن هم من بدأوا فلذلك تركتهم، ويحاول أن يلتمس عذرا. هذا عذر غير مقبول. الواصل ليس هو الذي يكافئ، لأن رحمك الآن إن وصلت وأنت رددت عليهم، زاروك فرددت الزيارة، أحسنوا إليك رددت نفس المعاملة الطيبة، أتوك بهدية فرددت على الهدية بهدية، ما القيمة التي أضفتها؟ أنت مجرد إنسان مكافئ، ما فعلت شيئا زائدا، ما فعلت شيئا جديدا، أنت لم تبادر. إنسان قدم لك هدية فرددت على الهدية بهدية، إن لم تفعل ذلك الكل سينتقدك، والكل سيقول إنك إنسان سيء، لأن هؤلاء الناس زاروك وأنت لم تزرهم، لأن هؤلاء الناس أحسنوا إليك وأنت لم ترد على إحسانهم، هؤلاء الناس جاملوك في مناسبات وقاموا بإهدائك العديد من الهدايا وأنت لم ترد عليهم. حينما ترد أنت مجرد مكافئ، والفضل دائما يبقى لمن سبق، الفضل يبقى لصاحب المبادرة. لذلك الواصل الحقيقي ليس بالذي يكافئ، لأنك إن لم تكافئ ستكون ملام وستكون مدان أمام نفسك وأمام الناس وأمام أقاربك. الواصل الحقيقي هو الذي يصل من يقطعونه، يعني هؤلاء قطعوني أنا أصلهم، هذه الصلة الحقيقية. إنما مجرد أن يزورك قريب لك فترد عليه الزيارة، هذه أنت تكافئ زيارته بزيارة أخرى، أنت ترد، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا مجرد رد منك على الفعل الذي قاموا به في البداية. فينبغي أن يكون الإنسان لا مجرد يعني شخص يقوم بردود أفعال على الآخرين وفقط، بل ينبغي عليه أن يكون المبادر. طيب بعض الناس مثلا يقول: هم أساءوا إلي فأنا رددت على الإساءة بإساءة. نقول له: تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تحسنوا. فهنا نقول لكل إنسان يظن مثلا أن قرابته يسيئون إليه أو قد أساءوا إليه بالفعل، لا تكن مجرد رد فعل لأفعالهم، إن أحسنوا تحسن وإن أساءوا تسيء إليهم، بل لابد أن تكون لديك المبادرة، لديك البداية، لديك الإيجابية الحقيقية التي تبدأ بها، تبدأ بالإحسان، حتى وإن أساءوا ترد على إساءتهم بالإحسان. والله سبحانه وتعالى تكفل وتعهد لك بأنه سيصلح من حالك ومن شأنك، وسيصلح أيضا من أحوالهم ومن شؤونهم. الله تبارك وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أبدا أن يغيرها إلا الله، لا يستطيع أحد أن يبدل الحب الموجود في قلب إنسان إلا الله، ولا أن يبدل الكره الموجود في قلب إنسان إلا الله. فأنت حينما تدفع بالتي هي أحسن، حينما تعاملهم معاملة طيبة، يعني حينما تحاول وتبادر أن تكون أنت البادئ دائما بكل خير وبكل فضيلة، الله تبارك وتعالى قادر على أن يغير قلوب هؤلاء، حتى وإن كانوا كارهين لك، حتى وإن كانوا باغضين لك، فإن الله سيغير قلوبهم وسيتبدل حالهم. فلذلك إنسان ما لنا حجة، إحنا الآن في رمضان، ورمضان كما اتفقنا ينبغي أن يكون فرصة من أجل أن نتغير. اتفقنا إن احنا نحاول أن نضع ورقة ونكتب فيها كل السلوكيات أو السلبيات الموجودة عندنا، السلوكيات الخاطئة أو الأمور السلبية الموجودة عندنا، ونحاول أن نغير منها. وإذا كان عندي إيجابيات أحاول أن أزيد فيها. من ضمن هذه الأمور مسألة صلة الرحم، ما هو التقييم الذي تعطيه لنفسك في صلة الرحم؟ هل أنت من الواصلين لأرحامهم؟ هل أنت دائم السؤال عنهم؟ هل أنت تتفقد أحوالهم؟ هل تقف بجانب من يحتاج منهم إلى مساعدتك وإلى عونك؟ هل تمد لهم يد العون والمساعدة؟ هل تتصدق على فقرائهم وعلى المساكين منهم؟ أما تعلم أن الصدقة على قريبك المحتاج وقريبك المسكين يكتب لك جزاؤها أو ثواب أجرين؟ صدقة أولا وثانيا صلة للرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. وما أدراك ما صلة الرحم؟ أجر كبير وثواب عظيم لا يعرف أحد مداه ولا مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. أولا هي سبب في عون الله وفي تأييد الله لك وفي حفظ الله وفي رعاية الله سبحانه وتعالى لك، كما ذكرنا في الحديث السابق: لا يزال عليك من الله حافظ. طالما أنت على هذه الحالة، طالما أنك واصل لرحمك، طالما أنك تصبر عليهم، طالما أنك تتحمل أذاهم، فأنت في عون الله سبحانه وتعالى. صلة الرحم من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، علامة حقيقية من علامات الإيمان. فيا من تدعي الإيمان، إذا كنت قاطعا لرحمك اعلم أن إيمانك غير كامل، إيمانك يحتاج إلى أشياء أخرى من أجل أن يكتمل. إيمانك يحتاج إلى أن تزيد من حسن معاملتك مع أقربائك. إيمانك يحتاج إلى أن تحفظ وصية الله في هؤلاء الأقربون. إيمانك يحتاج إلى أن تعي وتفهم قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فتخيل أن الله أمرك بالعبادة. أول أمر أمرنا به رب العزة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم حق في الدنيا حق ربنا الذي أوجدنا في هذه الحياة، حق الله. ثم بعد ذلك حق الوالدين. الوالدين هما سبب وجودنا في الحياة، لذلك أعظم حق بعد حق رب العزة سبحانه وتعالى هو حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه مباشرة وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي يعني لله ولوالديك إلي المصير، واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا مباشرة. يبقى الأمر الأول أهم شيء عبادة الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك الإحسان إلى الوالدين أو بر الوالدين. رقم ثلاثة في الآية كما هو مرتب نفس ترتيب الآية: وبذي القربى، بصلة الرحم. يعني إذن صلة الرحم من أعظم الأعمال التي يؤديها الإنسان، كما ورد في ترتيب الآية بعد عبادة الله وبعد بر الوالدين. هذا نص الآية القرآنية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واحد. اثنين: وبالوالدين إحسانا، ثلاثة: وبذي القربى مباشرة، صلة الرحم. لا يعقل أبدا أن يكون إنسان يريد أن يكمل إيمانه وأن يقترب من الله أكثر وأن يبتعد عن رحمه. فصلة الرحم علامة من علامات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وصلة الرحم تجعل إيمانك يزيد، تجعل إيمانك بدرجة أعلى وبدرجة أكبر. والإيمان كلنا نعلم أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وبالسيئات. إذن بجانب زيادة الإيمان وبجانب استقرار الإيمان وعلامة من علامات الإيمان، صلة الرحم أيضا تزيد في الرزق وتزيد في العمر. من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه الزيادة إما أن تكون زيادة حقيقية فعلا، والله سبحانه وتعالى أعلم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم لكل أجل كتاب، ولكن رب العزة جل وعلا إذا أراد أن يمد في عمر إنسان أو أن يأخذ من عمر إنسان فله أن يفعل ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكلنا سمعنا الحديث الشريف الذي فيه أن آدم عليه السلام لما نظر في ذريته في صلبه فرأى وجها وضوءا منيرا، قال من هذا؟ فقال فأجيب عليه بأن هذا ابنك داود، فسأل يا رب ما عمره؟ فقال الله عز وجل عمره 60. فقال آدم يا رب زده من عمري 40 سنة، يعني حتى يعيش 100 سنة. فلما جاء آدم أو حضرته لحظة الوفاة والله كان قد أعلمه بعمري قبل ذلك، قال بقي من عمري 40. فقال له ملك الموت أنت قد أعطيتها لابنك داود. فجحد آدم أو نسي آدم ما فعلت هذا، فنسي ذريته. فقال الله عز وجل داود أعطى الله داود أن يعيش 100 سنة، وأبقى عمر آدم كما هو بدون أن ينقص منه شيء. فالله سبحانه وتعالى له أن يغير، سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فممكن أن يكون التغيير تغيير حقيقي. وبعض العلماء قالوا أن المراد هنا البركة، البركة في العمر والبركة في الرزق، بمعنى أن يعيش الإنسان مثلا 60 سنة، ولكن في خلال 60 سنة ينجز ما ينجزه غيره في 100، ينجز ما ينجزه غيره في 200، ينجز ما ينجزه آخرون ربما أطول من ذلك، فيبارك الله له في هذا الوقت، يعني نفس العمر الذي يعيشه ولكن يزداد الإنسان في بركة، يكون الإنسان عنده بركة في وقته، لا يضيع منه وقته هكذا ولا يضيع هباء دون أن يستفيد منه، بل كل لحظة من اللحظات التي تمر عليه تجد أنها تمثل إضافة بالنسبة له، فيعيش الإنسان أعمارا قصيرة ولكنه ينجز ما ينجزه غيره في أعمار طويلة. من يتأمل مثلا، هناك بعض العلماء الكبار كالإمام النووي شارح صحيح الإمام مسلم، هذا الإمام العالم الشافعي المذهب المعروف، الإمام النووي غاية ما قيل أنه عاش 40 سنة أو 44 سنة. العلماء يقولون لو حسبنا عمر الإمام النووي على حجم المؤلفات اللي ألفها لما تخيلنا ولما تصدقنا هذا الكم من الإنتاج. كان لابد إن هذا الرجل لا تمر عليه لحظة بدون أن يكتب أو بدون أن يؤلف. في ناس بتتعجب تقول كيف هذا؟ من يتأمل حال بعض المثقفين الآن في عصرنا مثلا، نجد أن هناك نوع جديد من القراءة اسمه القراءة السريعة. هذه القراءة السريعة يستطيع الإنسان من خلالها مثلا أن يقرأ كتابا كبيرا من 400 صفحة أو 500 صفحة في أقل من نصف ساعة، ويستوعب كل ما فيه إمكانات. وهذه القراءة السريعة لها طرق يستطيع الإنسان أن يتعلمها. في البداية كانوا يظنون إنها مجرد يعني أمر موهبة من الله، فروقات فردية، أعطى الله هذا الإنسان هذه القدرة وغيره لا يستطيع أن يفعل مثله، ولكن الآن أصبح لها مدارس وبعض الناس يستطيعون فعلا أن يتعلموها. طبعا تبقى هناك فروق، ولكن الإنسان يستطيع أنه يقرأ بصورة وبسرعة أكبر. فتجد أن بعض الناس ممكن يقرأ في يوم واحد ما يقرأه غيره في سنين، في يوم واحد، لا أقول مثلا في شهر، لا في يوم واحد. قبل أن يتوصل العلم الحديث إلى هذه الطرق الإنسان لم يكن يصدق. عقل الإنسان سبحان الله شيء، مهما توصلنا إلى علم ومهما توصلنا إلى تقدم وتكنولوجيا لا يمكن أبدا أن نكتشف كل الإمكانات الموجودة فيه. بمعنى الإنسان في عقله يستطيع أن يستوعب أكثر من 90 مليون كتاب. الإنسان يستطيع أن يستوعب في عمره في كل ثانية تمر عليه كتاب، عقله يستوعب ذلك ويقول هل من مزيد هل من أكثر. كل هذه الأمور يعني حقيقة لما بنسمعها نقول كيف هذا، هل هذا ممكن، هل هذا معقول؟ هذا الكلام كلام مثبت علمي، يعني ليس مجرد آراء أو اجتهادات أو نظريات فلسفية أو افتراضات، كلام مثبت وكلام علمي. علماء أو الأطباء الأطفال يقولون إن عقل الطفل في مرحلة 6 سنوات بيعادل ما يقارب من 13 مليون جهاز حاسب آلي، عقل هذا الطفل الصغير. اللي مثلا لو أخذ معلومة أو اثنين أو أكثر تقول يعني يكفي، عقل الولد الآن يعني لا يستوعب ولا يستطيع أن يتحمل، بالعكس يتحمل ويستوعب أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. المشكلة في عرض المعلومة، في طريقة عرض المعلومة على الإنسان. يعني سمحونا، يعني إحنا ذهبنا بعيدا ولكن عن موضوعنا الأصلي، ولكن الغرض يعني أريد أن أقول أن مسألة البركة هذه موجودة، ممكن أن تعيش وقت قليل ولكن يبارك الله سبحانه وتعالى لك في هذا الوقت فتنجز فيه ما ينجزه غيرك في أعوام. بفضل ماذا؟ بفضل البركة التي يعطيك الله إياها بسبب صلتك لرحمك، بسبب حرصك على أن تكون دائما قريبا منهم وأن تكون واصلا لهم. يبقى إذن بركة في الوقت، بركة في العمر، بركة أيضا في الرزق وزيادة في المال، من سره أن يبسط له في رزقه تجد أن الله عز وجل يبارك لك في المال الذي تكسبه، والدخل أيضا يزداد عليك وتجد أن أبواب الخير تفتح أمامك وأن الرزق يأتيك من حيث لا تشعر ومن حيث لا تحتسب ومن حيث لا تدري. كل هذا بفضل صلتك لرحمك، بفضل محافظتك على صلة الرحم. فأنت الآن في رمضان وينبغي أن تبدأ مع نفسك بداية جديدة. ابدأ وفكر، من من أرحامك أنت بعيد عنهم؟ من من أرحامك بينك وبينه قطيعة؟ ابدأ، لا تنتظر حتى تأتيك إشارات أو تنتظر إلى أن تهدأ الأمور أو تتغير أو تتبدل الأوضاع. من يدريك يعني هل سنعيش إلى رمضان المقبل أو هل سنعيش بعد ذلك؟ يمكن الإنسان بيتنفس الآن النفس ما يعني بيخرجه، لا يعلم إن كان سيستطيع أن يسترد هذا النفس مرة أخرى أم لا، يدخل النفس لا يستطيع أن يحكم هل سأخرج هذا النفس مرة أخرى أم لا. إحنا لما بنعيش بننسى الكثير والكثير، ولكن والله لما بيحدث أمامنا إن بنفقد حد من أحبابنا أو حد من أقاربنا لحظة أمامنا فجأة هكذا، ساعتها فعلا بندرك حقيقة الموت وندرك إن كلنا معرضين لهذا الموت في أي لحظة. فإذا نويت نية طيبة ونويت نية سليمة بأنك ستصل رحمك، لا تؤجل ولا تؤخر. من يدريك إنك ستمنح الفرصة أو ستمنح الوقت الذي تستطيع فيه أن تصل رحمك أو أن تفعل ما تتمناه بعد ذلك. بادر فعل الخير إذا جاءك وجاء على ذهنك الآن، لا تتردد، لا تجعل هناك أي عائق بينك وبين أن تفعل هذا الخير. فإذا حاول أنك تشوف من بينك وبينه خلاف من أقاربك، من بينك وبينه خلاف من أرحامك، حاول أن تتواصل معه مباشرة وأن تصله حتى وإن لم يرد عليك، حتى وإن كان رد عليك رد سلبي، تكون أنت قد بدأت، تكون قد بادرت، فعلت ما عليك، أنت أخذت الأجر، دعه هو يتحمل الوزر. لماذا تريد أن تكون شريكا له في الوزر اللي هو بيتحمله في مسألة القطيعة؟ يا أخي يعني أنجو بنفسك من الوقوع في الذنب أو الوقوع في المعصية وابتعد عن هذا الأمر. وأنا الحمد لله عملت كل اللي علي وحاولت أن أتقرب منهم وكلمتهم وخاطبتهم وذهبت إليهم، قابلوك بالفضل والإحسان لله الحمد والأمور انتهت، قابلوك مقابلة سيئة تكون قد فعلت ما هو مطلوب منك وأديت ما هو عليك، ولا تقطعهم حتى، يعني إن قابلتهم أقل ما فيها لابد أن تسلم عليهم. ليس مطلوب منك إنك تجلس معهم وتحكي معهم وتسأل عن أحوالهم، يعني لو في قطيعة يكفي فقط أن تبدأ وأن تبادر بالسلام، ثم بعد ذلك اللي يرد أيضا بيأخذ أجر مثلك، وإن لم يرد فإن العقوبة تكون عليه وإن الوزر يكون عليه، وأنت بذلك تكون قد أديت المطلوب منك، حاولت أن تصل رحمك، حاولت أن تفعل ما أمرك الله به وما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن صلة الرحم من الأسباب التي تزيد في رزق الإنسان وتزيد أيضا في عمر الإنسان. صلة الرحم من يصلها فإن الله يصله، ومن يقطعها فإن الله يقطع، بمعنى أنك دائم الصلة بينك وبين الله، الله سبحانه وتعالى لا يتركك، الله سبحانه وتعالى يحرسك دائما، الله سبحانه وتعالى يمدك بمدد من عنده. وإذا كنت في حفظ الله وفي عناية الله وفي رعاية الله، هل تخاف من أحد؟ هل تخشى على شيء؟ يعني هل تحمل هم لأي شيء إذا كان الله معك وإذا كان الله يؤيدك وإذا كان الله يرعاك؟ الله سبحانه وتعالى رعى الرضيع الصغير موسى وهو ملقى في البحر، ونجاه الله من البحر وتربى في قصر فرعون وكبر، وذهب فرعون وغرق على يد موسى. فمن استطاع أن ينجي موسى من فرعون وأن ينجي موسى من البحر فإنه قادر على أن يحفظك وعلى أن يراك. الله سبحانه وتعالى نجى يوسف بعدما رماه إخوته في البئر. الله سبحانه وتعالى نجى محمدا بعدما تآمر عليه أهل مكة واجتمعوا حول بيته من أجل أن يضربوه ضربة رجل واحد. الله نجى يونس حينما ألقي في بطن الحوت. فأنت إذا كنت في رعاية وحفظ وعناية الله سبحانه وتعالى فلا تخف من شيء، لأن الله بيده مقاليد كل شيء. من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقوله كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله لا يعجزه شيء. فحاول دائما أن تكون في عناية وحفظ ورعاية الله سبحانه وتعالى من خلال فعلك لهذه الطاعات وهذه القربات التي تقربك من الله. صلة الرحم سبب في مضاعفة الأجر والثواب. يضاعف الله لك الأجر ويزيد الله لك الثواب، لأنك طائع لله، لأنك تأتمر بأوامر الله، لأنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم سبب في شيوع المحبة بين الأهل. هذه المحبة إذا كانت موجودة بين الأهل فإن الجو العام، جو الألفة وجو المودة وجو الرحمة، يجعل الإنسان يعيش في سعادة ويعيش في استقرار ويعيش في طمأنينة. أما إذا كان الإنسان قاطع لرحمه فإنه دائما ما يكون مصاب بالتوتر، دائما ما يكون عنده نوع من القلق. فأنت إذا بحثت عن نفسك أو بحثت عن ذاتك أصلا أو شخصيتك، اهتم بهذا الأمر، اهتم بداية لنفسك حتى تعيش حياة هادئة، بعيد عن التوتر، بعيد عن القيل، بعيد عن القال، بعيد عن الدخول في صراعات أو في مؤامرات أو سماع كلام من هذا وسماع كلام من هذا، بعيد عن تناقل هذا الكلام، بعيد عن الغيبة، بعيد عن النميمة، بعيد عن أن يستغلك أحد ويقول فلان قال عليك كذا، فلان قال في حقك كذا. أنت بعيد عن كل هذا لأن صلتك جيدة بالآخرين، فلن تستمع ولن تنصت إلى أي كلام يقوله هؤلاء، بل ستكتفي بمجرد راحتك وطمأنينتك. ومن نقل لك كلاما فإنك لا تصدقه. لماذا؟ لأن علاقتك علاقة طيبة وعلاقة حسنة بهؤلاء الناس، وأنت دائم الزيارة لهم، أنت تتفقد أحوالهم دائما، أنت تعامل الكبير منهم بتوقير وباحترام، أنت تعامل الصغير منهم بمنتهى الرحمة، أنت تتصدق عليهم إذا كانوا يحتاجون. فتخيل إنسان يحسن إليهم، تخيل إنسان يتصدق عليهم، تخيل إنسان يعاملهم هذه المعاملة، فلا بد أن يكون هناك بالتأكيد يعني ردود أفعال منهم. هذه الردود الأفعال تجعلك إنسان هادئ وتجعلك إنسان سعيد. وإذا كانت ردود الأفعال سيئة، لا تنسى أنك حينما تصل رحمك فإنك تصلها لله، لا تنتظر المقابل من الناس. بعض الناس مثلا إن أحسن إليه أقاربه أو إن عامله معاملة حسنة فإنه يحسن إليهم ويساعدهم، وإن كانت نظرتهم له نظرة سلبية أو يعامله معاملة غير حسنة لا يحسن إليهم ولا يتصدق عليهم. نقول له لو كنت تبتغي وجه الله لتصدقت، سواء عاملوك معاملة حسنة أو عاملوك معاملة أخرى، لأنك لا تنتظر المقابل منهم. أما حينما تحسن إليهم إذا أحسنوا معاملتك فإنك بذلك تنتظر المقابل منهم ولا تنتظر المقابل من رب العزة جل وعلا. ما نلاحظه على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى وصانا والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالأقارب وبصلة الرحم وأنها من الحقوق العشرة التي أمر الله عز وجل بها أن توصل، إلا أن كثيرا من المسلمين أضاعوا هذا الحق تماما، يعني كغيره من باقي الحقوق التي أضاعها الكثير، مما جعل مجال الأقارب مجال تشيع فيه الكراهية، مجال تشيع فيه نظرة الحسد أو الحقد تجاه الآخرين. فأحيان كثيرة نجد في بغضاء وفي قطيعة موجودة حتى بين الإخوة نفسهم، حتى بين الأبناء، يعني اللي بيشتركوا في نفس الأب ويشتركوا في نفس الأم، ممكن إنك تجد بينهم عداء، ممكن إنك تجد بينهم كراهية، ممكن إنك تجد بينهم بغضاء أو تشاحن. نحن الآن في شهر الخير والرحمة، عايزين نعيد نظرتنا للتعامل مع أرحامنا ومع أقاربنا. عايزين نترك هذه الدنيا وكل ما فيها من أمور سيئة، عايزين نعمل على تعزيز وتوطيد هذه العلاقات مرة أخرى، من أجل فعلا يعني أن يتقبل الله عز وجل منا هذا الصيام. تخيل يعني أخي المستمع وأختي المستمعة، إنك الآن صائم، تركت الطعام وتركت الشراب وابتعدت عن الشهوات، وفعلا تحس يعني بالجوع وبالعطش وبالتعب والإرهاق الشديد من هذا الصيام. تخيل لو جئت في آخر رمضان وصيامك ذهب هباء، يعني ما استفدت من الصيام شيئا، بل جوعت نفسك وعطشتها بدون مقابل. لماذا؟ لأن عملك لم يرفع ولم يقبل. يا الله، لماذا عملي لم يرفع ولم يقبل؟ لأنني قاطع لرحمي. قاطع الرحم لا يرفع له عمل. فإذا أردت أن يتقبل الله منك عملا، وأن يتقبل الله منك الصيام والقيام وقراءة القرآن وسائر أنواع الذكر التي تؤديها الآن في رمضان، فإن عليك أن تصل رحمك. يقول علي بن الحسين لولده: يا بني لا تصحبن قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. يا الله، ملعون في كتاب الله في ثلاثة مواضع: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويروي أبو هريرة رضي الله عنه فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل لقاطع رحم. لا يقبل عمل لقاطع رحم. يا الله، يعني الإنسان الآن يصلي ويصوم ويزكي ويجتهد في الطاعة والعبادة، وكل هذا يذهب هباء منثورا بدون أي مقابل. لماذا؟ لأنه قاطع لرحمه، لأنه لا يصل رحمه. الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، هذا ما رواه الإمام الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في مرة من المرات يروي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فيقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجالسنا اليوم قاطع رحم. فقام فتى فأتى خالة له قد كان بينهما بعض القطيعة، فاستغفر لها واستغفرت له، ثم عاد إلى المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه إذا أردنا أن تتنزل علينا الملائكة وأن تتنزل علينا الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نصل أرحامنا. الذي يقطع رحمه يصاب بحالة من الطبع أو من الختم أو من الران على قلبه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رفعه، يعني فيما نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الطابع معلق بقائمة العرش، فإذا اشتكت الرحم وعمل بالمعاصي واجترئ على الله، بعث الله الطابع فيطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا. كل ذنب يذنبه الإنسان يطبع، يختم، ران يأتي على قلبه، فتنكت في هذا القلب نكتة سوداء بجانب نكتة أخرى بجانب نكتة أخرى. لو تاب الإنسان ورجع إلى الله واستغفر، يطهر الله القلب وتمحى هذه النكتات السوداء أو هذه الطوابع السوداء الموجودة على القلب. أما إذا استمر الإنسان على ذنوبه واستمر الإنسان على معاصيه، فتستمر أو يستمر هذا السواد في داخل القلب حتى يتحول القلب والعياذ بالله إلى شيء أسود، ليس في أي شيء أبيض. ويصاب الإنسان بمرحلة من الران التي قال الله عنها: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما قال الله في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كل هذا بسبب تتابع وتوالي الذنوب والمعاصي من الإنسان. فيا أيها المسلم، يا من تصوم لربك الآن، يا من تصلي، ويا من تجتهد، ويا من تقرأ القرآن الكريم، لا تضع أعمالك هباء بسبب شيء بسيط. لا تجعل قلبك مليء بالحسد أو مليء بالحقد أو مليء بالكره تجاه الآخرين مهما فعلوا فيك أو مهما يعني قد تجاوزوا في حقك. تعال أنت على هذه التجاوزات وارتفع عليها، وحاول أن ترتقي، وحاول أن تسمو بنفسك، واعلم أنك تتعامل مع رب كريم، رب لا يضيع عنده شيء، رب لا يظلم مثقال ذرة، ما في شيء أبدا بيضيع عند الله. فاترك حقك لله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان من أقربائك ومن رحمك. بعض الأحيان الإنسان ينظر يعني أقربائي ماذا سأصنع معهم وماذا سأقول لهم، لو رد عليهم سيلام وسيدان وسيكون موقفه أمام الناس. أنك تتقوى على أهلك وتتقوى على أقربائك، حاول أن تترفع على هذه الأمور وأن تتعالى عليها، وأن تعلم أنك تتعامل مع الله. اتركها لله سبحانه وتعالى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني أنت لا تحتاج إلى أحد يقول لك أنك غير مخطئ وأنك تفعل هذا لله. فكر جيدا في مصلحتك، أنت المستفيد أولا من مغفرتك للناس، من عفوك، من صفحك عنهم. فإن من يعفو يعفو الله عنه، وإن من يغفر للناس يغفر الله سبحانه وتعالى له، وإن من يرحم الناس يرحمه الله سبحانه وتعالى. إنما يرحم الله الرحماء من عباده. فإذا أردت أن تنال رحمة الله فلا بد أن ترحم خلق الله. وأولى الناس برحمتك، وأولى الناس باهتمامك، وأولى الناس برعايتك هم أقرباؤك، هم أرحامك، لأنهم دائما سيكونون هم الداعم، وهم السند لك، وهم الذين يقفون معك في كل الأحوال التي تمر بها، وفي أصعب المواقف، وعندما تجدهم وعندما تحتاجهم ستجدهم بجوارك. فحاول دائما أن تقدم لهم يد المعونة، وأن تقدم يد السبق بالنسبة إليهم، حتى إذا احتجتهم وجدتهم الآن بجوارك. رمضان لابد أن يكون فرصة من أجل أن نتغير، أن نتغير في تعاملاتنا، وخاصة مع أقربائنا ومع أرحامنا. فرصة لأن نحاول أن نعيد العلاقات مرة أخرى، وأن نعيد الدفء الأسري الذي كان موجود. أين نحن من أسرنا السابقة حينما كانت تتجمع الأسر، وخاصة في أول يوم من رمضان تجد أن هناك العائلة والأقارب من كل مكان يأتون ويتجمعون في مكان واحد، فيكون هناك جو من الألفة وجو من المودة وجو من الرحمة يكون متواجد في هذه الأسرة. هذه الأسرة التي فيها ألفة والتي فيها رحمة تتنزل عليها رحمات الله سبحانه. فنحاول دائما أن يكون رمضان فرصة من أجل أن نذيب أي خلافات موجودة بيننا، أي نوع من أنواع الجبال الجليد اللي بين الأقارب، نحاول أن نذيبها بدفء رمضان، بحرارة رمضان، بالمغفرة التي تتنزل من عند الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. هذا الشهر لابد أن يكون فرصة، لابد أن نستغله. إنما الإنسان يبدأ رمضان وعنده بعض المشاكل، وهو قاطع لأرحامه، وفي أثناء رمضان لا أي تغيير ولا أي إضافة، ينتهي رمضان وبعد رمضان حاله كما كان قبل رمضان، هناك قطيعة بينه وبين بعض أقربائه، هناك خلافات بينه وبين بعض أرحامه، أتى رمضان وعشنا في رمضان وصمنا لله وقمنا لله وتوجهنا إلى الله بالذكر والطاعة والعبادة، وينتهي رمضان وأنا كما أنا بدون أي تغيير، إذن ما قيمة رمضان؟ إيه الفايدة اللي أضافها رمضان بالنسبة لك؟ ليس هناك أي فائدة. يبقى إذن أنت ما استفدت من رمضان؟ تريد أن تكون من الناجحين في رمضان؟ تريد أن تكون فعلا من المقبولين؟ تريد أن تكون من الفائزين؟ لابد أن تتخلق بأخلاق الصائمين الحقيقيين لابد أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يتعرض لأنواع كثيرة جدا من الأذى ومن الابتلاء من أقاربه، ومع ذلك لم يفكر في الدعاء عليه، لم يفكر في الانتقام لنفسه، بل لما مكنه الله منهم عفى عنهم وصفح عنهم. وفي حالة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن منهم، كان يتوجه إلى الله بالدعاء لهم، لم يرفع يده أبدا ودعا عليهم، بل كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فكثير من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم خالفوه وآذوه وعرضوه واضطهدوه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم معاملة طيبة، كان يصبر عليهم، كان يتحمل أذاهم. هكذا هي الأخلاق، وعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق. رسول الله كان يصبر على كل الناس، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأقاربه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس، وكان أشد وفاء لأقاربه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرأف وأرحم الناس بالناس، وكان أشد رأفة وأشد رحمة أيضا بأقاربه. تعلمنا منه صلى الله عليه وسلم الوفاء. أليس هو الذي بعد وفاة السيدة خديجة كان دائما ما يتذكرها، وكان دائما ما يذكرها بكل خير، حتى إن عائشة رضي الله عنها غارت من خديجة، وخديجة في قبرها وخديجة ميتة، ومع ذلك يرد عليها النبي بكل وفاء وبكل إحسان وبكل إخلاص، ويقول لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. يعرف لها قيمتها ويعرف لها مكانتها، ويحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلة أو إلى أرحام خديجة، إلى أقارب خديجة. وعندما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعام أو يصنع أهله طعام، كان يرسل إلى أقارب خديجة وإلى صديقات خديجة، صلة منه صلى الله عليه وسلم لها. هذا هو الذي ينبغي أن نفعله، هذا هو الذي ينبغي أن نتمسك به، وأن نعلم كيف كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أقاربه ومع أرحامه. ما أحوجنا، هل نحن أغنياء؟ يعني الحمد لله عندنا من الحسنات الكثير والكثير، غير محتاجين لهذه الحسنات التي سنأخذها من صلاة الأرحام أم ماذا؟ هل وصلنا لمرحلة الغنى الكافي من الحسنات أو الاكتفاء من الحسنات؟ يا أخي حتى لو كنت من الطائعين وما شاء الله عندك من الحسنات، تفعل الكثير من الطاعات والعبادات وتتصدق، أما تخشى من الإفلاس في الآخرة؟ والإفلاس في الآخرة ليس كإفلاس الدنيا، إن المال يذهب منك، المال لو ذهب منك في الدنيا بإذن الله تستطيع أن تعيد مرة أخرى المال وأن تكسب أكثر مما ضاع منك. فضل الله واسع، إياك أن تيأس، طالما إنك موجود وتعيش وتتنفس الآن، اعلم أن رزقك ما زال مكتوب وما زال موجود، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لو كتب لك شربة ماء لن تموت حتى تشربها، لو كتب لك نفس لن تموت حتى تتنفسه، لو كتب لك لقمة لن تموت حتى تأكلها. إنما يوم القيامة الميزان بيكون بالحسنات والسيئات، فمهما كان عندك من الحسنات والسيئات، لو أسأت وأذنبت وقطعت رحمك، سيأتي كل هؤلاء يوم القيامة ويأخذون من حسناتك، فإن فنيت حسناتك سيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك، ثم تلقى في النار والعياذ بالله. نعوذ بالله من هذا المصير، نعوذ بالله من هذا المآل. فإذا الإنسان يحاول فعلا أن يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن يتقرب إلى كل ما يرضي رب العزة جل وعلا. ومن أهم الأمور وأحبها وأفضلها عند الله عز وجل أن تصل رحمك. صلة الرحم علامة حقيقية من علامات الإيمان. إذا أردت أن تختبر إيمانك وأن تختبر قربك من الله وأن تعلم هل الله معك أم إن الله سبحانه وتعالى بعيد عنك، فانظر وفتش في أرحامك، هل أنت قريب منهم؟ هل أنت دائم الصلة لهم؟ هل أنت دائم السؤال والإطمئنان عليهم أم ماذا؟ إذا كنت بعيدا فالفرصة ما زالت أمامك، ومن فضل الله أن الله فتح أمامنا أبواب التوبة، وباب التوبة لا يغلق إلا أن يصل الإنسان إلى مرحلة الغرغرة، يعني خلاص انتهى في مرحلة الموت، أو أن تطلع الشمس من مغربها. طالما الحمد لله ما زلنا على قيد الحياة، والآن أمامنا موسم من مواسم الطاعة وفرصة من الفرص العظيمة ونفحة من نفحات ربنا جل وعلا، ألا وهو رمضان، علينا أن نستغلها. ومن ضمن السلبيات أو السلوكيات الخاطئة التي نغيرها الابتعاد عن الأرحام وقطع الأرحام. نحاول أن نغير كل هذا ونعاهد الله سبحانه وتعالى أننا يا رب في رمضان نبدأ بداية جديدة مع أنفسنا، يا رب نفتح صفحة جديدة في علاقتنا بك وفي عبادتنا وفي طاعتنا لك، نفتح صفحة جديدة في تعاملاتنا مع أرحامنا. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.